دي لازم لوحة جديدة مولانا، لازم لوحة جديدة إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام في الوجه في عدم المجزية العلمية في الشبهة غير المحصورة، وسبق الكلام في الوجه الأول، والكلام فعلا في الوجه الثاني، وهو دعوى قصور المقتضي، أي أن العلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة قاصر في نفسه عن المنجزية، من دون فرق بين مسلك الاقتضاء ومسلك العلية. وبيان ذلك أن الشبهة غير المحصورة تعني أن كثرة الأطراف بلغت حداً ينقسم المعلوم بالإجمال على جميعها بنحو يكون احتمال الانطباق على كل طرفين احتمالاً موهوماً يقابله الاطمئنان بعدم الانطباق في ذلك الطرف. مثلا اذا علمنا اجمالا بنجاسه ماء في احد بيوت قوم، او وجود ميته في أحد بيوت قوم، فالمعلوم بالإجمال هنا رقم، لو لوحظت نسبة هذا الرقم رياضيا إلى كثرة الأطراف لكان احتمال انطباقي هذا المعلوم بالإجمال وهو وجود ماء نجس في قوم على كل طرف من أطراف هذه الدائرة احتمالا موهوما. ومعنى كونه احتمالا موهوما أن احتمال الانطباق على كل طرف مساوق للاطمئنان بعدم الانطباق، فكل طرف يضع المكلف يده عليه يحصل له اطمئنان بعدم كونه هو النجس، وأن احتمال النجاسة احتمال موهوم لا يعتنى به لدى العقلاء. وبما أن الاطمئنان حجة عقلائية أمضاها الشارع المقدس لعدم الردع، ففي كل طرفين قامت إمارة شرعية على عدم الاعتناء باحتمال انطباق المعلوم بالإجمال عليه. ومقتضى هذه الإمارة الشرعية عدم وجوب الموافقة القطعية من دون فرق في ذلك بين سائر المسالك في منجزية العلم الإجمالي كما سيأتي إثباته. وهنا إيرادات على هذا البيان وهذا الوجه. الإيراد الأول هو أنه إنما لا يعتني العقلاء باحتمال التكليف أو باحتمال انطباق المعلوم بالإجمال في أي طرفين إذا لم يكن المحتمل بحد من الأهمية، كما في كثير من الأغراض العقلائية، فإنهم إذا علموا إجمالا بوجود غرض عقلائي لديهم في دائرة معينة ولم يكن هذا الغرض بحد كبير من الأهمية فاحتمال انطباقه على بعض الموارد مما لا يعتنى به، وأما إذا كان الغرض العقلائي كخطر كهربائي هو المعلوم إجمالا فإن مقتضى أهمية المحتمل اعتناؤهم باحتمال الانطباق في كل طرف، فدعوى أن بناء العقلاء على عدم الاعتناء باحتمال الانطباق في كل طرف من أطراف الشبهة غير المحصورة إنما يتم فيما لم يكن الغرض أهم، وإلا فيعتنون باحتمال الانطباق. فإذا كان المحتمل هو عقوبة الشارع فإن هذا المحتمل بحد من الأهمية يقتضي توقفهم في الأطراف لا بناءهم على الاقتحام وعدم المبالاة. ولكن هذا الإيراد نظر إلى جانب الاحتمال ولم ينظر إلى جانب الاطمئنان، فإن ما يدعيه صاحب هذا الوجه من أن السر في عدم منجزية العلم الإجمالي ليس هو عدم الاعتناء باحتمال الانطباق، كي يقال بأن هذا يختلف باختلاف الموارد، وإنما مدعاه أن السر في عدم منجزية العلم الإجمالي قيام إمارة شرعية لا عدم الاعتناء باحتمال الانطباق. فلو كان السر في عدم منجزية العلم الإجمالي أن احتمال انطباق المعلوم بالإجمالي لما كان ضعيفا لم يعتني به العقلاء، فيقال حينئذ بأنه ليس العبرة بضعف الاحتمال وقوته بل العبرة بأهمية المحتمل وعدمه، وحيث إن المحتمل أهم ف فمقتضى ذلك شنو؟ الاعتناء بالاحتمال. لكن صاحب هذا الوجه يدعي أن السر في عدم المنجزية وجود إمارة شرعية بعدم انطباق المعلوم بالإجمال على هذا الطرف، وهو الاطمئنان. ومع وجود إمارة شرعية فنفس العلم الإجمالي قاصر عن المنجزية لأي طرف قامت فيه إمارة شرعية على عدم انطباق المعلوم بالإجمال. ولذلك لو علم إجمالا في الشبهة المحصورة بنجاسة أحد الإناءين فقام خبر ثقة على أن هذا الإناء ليس بنجيس، لم يكن العلم الإجمالي منجزا على جميع المسالك. الإيراد الثاني على هذا التحليل، وهو راجع لمنع الصورة، أي لا يتصور اطمئنان بعدم انطباق المعلوم بالإجمال على كل طرف، هذا أمر مستحيل. والوجه في ذلك بحسب صياغة المحقق العراقي قدس سره في نهاية الأفكار الجزء الثالث صفحة 330، لأن المحقق العراقي تبنى الإشكال كما توهمه تقريرات السيد الشهيد قدس سره، بل إنه صاغ الإشكال وأجاب عن بنفس جواب السيد الشهيد الذي ذكر في التقريرات. ومحصل صياغة الإشكال من قبل المحقق العراقي قدس سره أنه جميع الأطراف متساوية النسبة للمعلوم بالإجمال، وهو وجود ماء نجس في أطراف قم، فالأطراف متساوية النسبة لهذا المعلوم بالإجمال. وحينئذ فإما أن يكون المدعى حصول الاطمئنان بعدم الانطباق في كل الأطراف، أو حصول الاطمئنان بعدم الانطباق في بعضها دون بعض. فإن كان المدعى حصول الاطمئنان بعدم انطباق المعلوم بالإجمال على جميع الأطراف، بحيث لو استقرأ الأطراف لوجد أن كل طرف يضع يده عليه فهو مطمئن بعدم انطباق المعلوم بالإجمال عليه، فإن لازم ذلك زوال العلم الإجمالي، إذ لا يعقل أن يجتمع العلم الإجمالي مع الاطمئنان بعدم انطباقه على شيء من الأطراف. فإن السالبة الكلية نقيض الموجبة الجزئية، فلا يعقل أن يطمئن بعدم انطباق المعلوم بالإجمال على شيء من الأطراف مع علمه بوجود ماء نجس في بعضها. هذا الذي يقول محقق العراقي، إذا تقصدون هذا هذا غير محتمل، وإذا تقصدون ذلك بيجي الإشكال بعد ما كملنا كلام محقق العراقي. وإذا كان المدعى أن هناك اطمئنانا بعدم انطباق المعلوم بالإجمال على بعضها دون بعض، على الشرقي دون الغربي، فهذا ترجيح بلا مرجح، والمفروض أن الأطراف متساوية النسبة للمعلوم بالإجمال. إذن فالنتيجة عدم معقولية حصول الاطمئنان بعدم الانطباق، فإنه إما أن يحصل في الجميع وهو محال، أو يحصل في البعض وهو ترجيح بلا مرجح. وأجاب السيد الشهيد بعين ما أجاب المحقق العراقي قدس سره، وإن اختلفا في السر، السر بعدين نذكره. فقيل بأن الاطمئنان بعدم انطباق المعلوم بالإجمال على كل طرفين، إما بشرط شيء أو لا بشرط. فإن قيل إن الإطمئنان بعدم انطباق المعلوم بالإجمال على هذا الطرف بشرط عدم انطباقه على بقية الأطراف، أي أنني إنما أطمئن بعدم انطباق المعلوم بالإجمال على ماء أليف حين التفاتي لعدم انطباقه على بقية الأطراف، فهو شنو؟ بشرط شيئين. فهذا هو المحال، إذ لا يعقل أن يطمئن بعدم الانطباق على طرف أليف مع التفاته لعدم الانطباق على البقية، فإن هذا عبارة عن إلغاء علم الإجمال. وأما إذا كان المقصود على نحو لا بشرط، أي أن هناك اطمئنان بعدم انطباق المعلوم بالإجمال على طرف أليف لا بشرط من حيث انطباقه على بقية الأطراف أو عدم انطباقه، فانطباقه على بقية الأطراف غير ملحوظ في فرض قيام الاطمئنان على عدم انطباقه على طرف أليف. فهذا النوع من الاطمئنان المتحصل على نحو لا بشرط شنو؟ لا يتنافى مع الموجبة الجزئية، فإن كل طرف لو وضع يده عليه لاطمأن بعدم انطباق المعلوم بالإجمال على سبيل البدال، لا أنه يطمئن بعدم الانطباق حتى مع عدم انطباق المعلوم بالإجمال على بقية الأطراف. ولكن ما هو السر؟ كلام في السر. فهنا اختلف بيان المحقق العراقي للسر عن بيان سيد الشهيد قدس سرهما. فذكر المحقق العراقي بأن السر في ذلك هو أن الاطمئنان بعدم انطباق المعلوم بالإجمال على بعض الأطراف ملازم للإطمئنان بالانطباق على البقية. فإذن لا يتصور أن يكون هناك اطمئنانات فعلية دفعية بعدم انطباق المعلوم بالإجمال على جميع الأطراف، فإن هذا خلف العلم الإجمالي، بل يحصل الاطمئنان بعدم الانطباق في بعضها لكن حصوله في بعضها مساوق لحصول الاطمئنان بالانطباق في بقية الأطراف. فكما أن هناك حجة شرعية على عدم الانطباق في بعضها، فهناك حجة شرعية على الانطباق في البعض الآخر. ولكن دعوى هذه الملازمة بلا وجه، فإن مجرد الاطمئنان في بعض الأطراف
مغفولا أو غير ملاحظ للأطراف الأخرى لا يقتضي شنو؟ الاطمئنان بالانطباق في البقية، بل يمكن أن يحصل الاطمئنان في بعضها مع بقاء احتمال الانطباق في الأطراف الأخرى، لا مع الاطمئنان بالانطباق في الأطراف الأخرى. بل يبقى مع الاحتمال ويبقى العلم الإجمال. والسيد الشهيد قدس سره ذهب إلى سر آخر فقال: إن حصول الاطمئنان بعدم الانطباق على بعض الأطراف مبني على حساب الاحتمالات، وبما أنه مبني على حساب الاحتمالات فمنشأ تكون الاطمئنان بعدم الانطباق في بعض الأطراف مجموع احتمالات الانطباق في البقية. أي إذا لاحظنا العلم الإجمالي بوجود ماء نجس في أطرافكم فنقول إن مجموع احتمال الانطباق في 50% هو الذي ولد الاطمئنان بعدم الانطباق في 50% الأخرى. فمنشأ تكون الاطمئنان بعدم الانطباق في هذا الطرف مجموع احتمالات الانطباق في الأطراف الأخرى. فلو فرضنا أن الاطمئنان بعدم الانطباق في هذا الطرف موجود حتى على فرض عدم انطباقه على الأطراف الأخرى لانتفى احتمال الانطباق في بقية الأطراف، وهذا خلف أن السبب في تكون الاطمئنان بعدم الانطباق في هذا الطرف هو مجموع احتمالات الانطباق في الطرف الآخر. ولكن ما ذكره السيد الشهيد غير تام، والسر في ذلك أن مقتضى العلم الإجمالي عرضية الأمرين لا سببية أحدهما للآخر، فليس السر والسبب في حصول الاطمئنان بعدم الانطباق على باء احتمال الانطباق على ألف، بل هما بعرض واحد. فالعلم الإجمالي بوجود ماء نجس في هذه الدائرة، هذا العلم الإجمالي نتيجة كثرة أطرافه نفس العلم الإجمالي منشأ لحصول الاطمئنان بعدم الانطباق في طرف واحتمال انطباقه في طرف آخر، فهما حاصلان في عرض واحد بمقتضى نسبة المعلوم بالإجمال لسائر الأطراف على حد سواء، لا أن مجموع احتمال الانطباق في ذلك الطرف هو السبب في حصول الاطمئنان بعدم الانطباق في هذا الطرف، وإلا لكان الأمر أيضا بالعكس. إذن بالنتيجة السر في عدم وجود اطمئنانات فعلية دفعية في جميع الأطراف بحيث تتنافى مع العلم الإجمالي هو نفس العلم الإجمالي. فالعلم الإجمالي صار منشأً إلى أنه إن اطمأن بطرف احتمله في طرف، وإن احتمله في طرف اطمأن في طرف آخر نتيجة شنو؟ كثرة الأطراف. ويأتي الكلام في البقية، نحن الآن في المسألة التي علقناها على مثل هذا اليوم في تحليل كلام السيد الشهيد قدس سره، كلام السيد الشهيد قدس سره ينحل إلى مطلبين. مطلب الأول، السيد الشهيد يقول بناء على مسلك المحقق العراقي، أنا لم مربوط بمسلك العلية كما هو ظاهر التقرير، مربوط بحقيقة العلم الإجمالي، بناء على مسلك المحقق العراقي من أن العلم الإجمالي يتعلق بالواقع لا بالجامع، بناء على مسلك المحقق العراقي فحينئذ هذه الطولية التي افترضها أنه يعتبر في منجزيته أن لا تكون منجزيته لطرف رافعة لمنجزيته لطرف آخر غير تام، بخلاف ما لو قلنا أن السر في ذلك هو وجوب الموافقة القطعية. هذا المطلب قبل أن نجي إلى تنجز الواقع، هذا المطلب ماذا يقصد به السيد الصادر؟ يلا تفضل.
يعني
تفضل.
يعني يقول السيد المحقق العراقي في الصورة الأخيرة ربط المطلب بشرط، وهو أنه يشترط في منجزية العلم الإجمالي أن يكون العلم الإجمالي صالح للمنجزية لكلا الطرفين في عرض واحد. يقول هذا الشرط إنما يتم بناء على أن المتنجز هو الموافقة القطعية للأطراف، نكتة المنجزية للأطراف والموافقة القطعية.
ليش؟ لو قلنا بأنه الموافقة القطعية شنو يصير؟
حين يقال حينئذ بأن العلم الإجمالي نكتة منجزي، العلم الإجمالي ينجز الجامع، وإنما نكتة تنجيزه للأطراف الموافقة القطعية، والموافقة القطعية متساوية الطرفين متساوية النسبة لكل من الطرفين، لأن كل منهما جزء للموافقة، والموافقة تحصل بكليهما، فلا بد حينئذ أن يكون المعلم الإجمالي منجز لكل الطرفين في حد على حد واحد أو في عرض وفي عرض واحد، لأن التنجز يحصل بمجموعهما. أما بناء على مسلك المحقق العراقي الذي يقول بأنه المتنجز هو الواقع وإنما تتنجز الأطراف باحتمال انطباق الواقع على كل طرفين،
المتنجز ابتداءً هو الواقع وتلك ثانياً،
نعم، إنما ببركة احتمال انطباق الواقع على كل من الطرفين، ففي هذه الحالة لا يصح أن يقول بهذا الشرط، لا يعقل الشرط بناء على هذا المسلك.
لماذا لا يعقل الشرط؟ واضح أنه لو كان تنجزه لطرف رافعاً لتنجزه لطرف آخر لم يكن منجزاً.
ويقول هكذا، يقول بأنه هذه الصورة الثالثة، اللي فهمت الكلام، هذه الصورة الثالثة وهي أن وجوب الحج متوقف على عدم تنجز الدين. أنا أن نسأل، هل عدم تنجز الدين، هل التنجز المستند إلى العلم الإجمالي أو التنجز بغض النظر عن العلم الإجمالي، يعني يكون بسبب آخر؟
قصدي إشكاله في الكبرى لو في الصغرى. السيد الصادر يشكل على الكبرى، يريد يقول لا يعتبر في منجزية العلم الإجمالي ما ذكره المحقق العراقي، وهو أن لا يكون منجزيته لطرف رافعة لطرف آخر،
يعني في الصغرى لا يتبقى.
أو في المقام لا تتم هذا الشأن.
في المقام
يعني فيما إذا كان الطرفان طوليين، لأنه يناقش الكبرى حتى لا يصير خالد. هو يسلم السيد الصدر بالكبرى، يعتبر في منجزية العلم الإجمالي صلاحيته للمنجزية على كل تقدير، فلو كان منجزيته لطرف رافعة لمنجزيته لطرف آخر لم يكن منجزا، هذه كبرى مسلمة. لكن هذه الكبرى هل تنطبق على ما إذا كان الطرفان طوليين كما في محل كلامنا، وهو ما إذا توقف وجوب الحج على عدم تنجز وجوب الدين؟ فالمناقشة في الصغرى معه. زين، الآن تروح للمطلب الثاني. ممتاز.
فحينئذ قال فإذا نحن نسأل هذا، وإذا كان في الصورة الثالثة وجوب الحج متوقف على عدم تنجز الدين، فنسألكم عدم تنجز هذا التنجز هل المستند إلى العلم الإجمالي أو التنجز؟
عدم التنجز،
عدم التنجز المستند، يعني عدم التنجز الفعلي بتعبيرهم، المستند إلى العلم الإجمالي أو عدم التنجز اللولائي، يعني بغض النظر عن العلم الإجمالي،
استند لعلة أخرى،
لعلة أخرى، يعني بغض النظر عن العلم الإجمالي.
خب،
فإن كان المراد هو الأول اللي هو ظاهر كلامه فهنا يلزم هو المحال لأنه يجعل شرطا في المقاصد، هذا فرض المحال.
نعم.
لأنه إنما بناء على مسلك المحقق العراقي يقال فرض تنجز وجوب الحاج هو فرض تنجز وجوب الدين، وفرض عدم تنجز الحاج هو فرض عدم تنجز وجوب الدين، لأن الواقع لأن علم الإجمال ينجز الواقع ماذا لكل طرف الاحتمال انطباق الواقع عليه، فحينئذ يقال بناء على هذا الكلام أنه وجوب الحج إذا كان
لو فرضنا أن وجوب الحج هو الواقع فتنجز بالعلم الإجمالي،
يقال حينئذ وجوب الحج متوقف على عدم تنجز الدين حسب الفرض الناشئ هذا التنجز
من الناشئ عدم التنجز
أتناجز عدم التنجز من العلم الإجمالي، وفرض عدم تنجز وجوب الدين هو فرض عدم تنجز وجوب الحج، فيرجع بالأخرى وجوب الحج متوقف على عدم تنجز الدين الذي هو متوقف على عدم تنجز وجوب الحج، فأخذ في موضوع وجوب الحج عدم تنجز وجوب الحج، فلا ولا يعقل أن يؤخذ في موضوع حكم عدم تنجز نفس الحكم.
هذا بصياغة المباحث هذا الأخير ولكن بصياغة البحوث هو قاعد يتكلم عن نفس العلم الإجمالي، لو كان تنجز وجوب الحج بالعلم الإجمالي لو كان عدم تنجز وجوب أداء الدين مستندا إلى العلم الإجمالي المنجز لوجوب الحج لكان لازم ذلك مو الحكم، لا تروحوا للحكم، لا تروحوا للحكم أصلا، خلوا الحكم بوجوب الحج، خلي أتكلم، تكلمت على المباحث، أنا تكلمت على ضوء تقريرات سيد الصدف في البحوث معه، لكان قد أخذ في منجزية العلم الإجمالي عدم منجزيته، مو لكان قد أخذ في تنجز وجوب الحج عدم منجزيته، هذا تقرير ملاحظ سيد الصدر في هذا تقرير البحوث ناظر لنفس العلم الإجمالي، لو كان تنجز العلم الإجمالي بوجوب الحج يقتضي عدم تنجزه لوجوب الدين، وأنه لو تنجز وجوب الدين بنفس هذا العلم لارتفعت منجزية هذا العلم لوجوب الحج، لكان المأخوذ في منجزية العلم الإجمالي شنو؟ عدم منجزيته وهو محال، فهو ناظر لنفس العلم الإجمالي، المشكلة في العلم الإجمالي نفسه مو المشكلة في المتعلق وهو المعلوم، هذا أداق نظر السيد الصدر إلى تصوير استحالة بنفس العلم الإجمالي، لا يعقل في منجزية العلم الإجمالي، لا يعقل في منجزية العلم الإجمالي أن يكون عدم تنجز أحد طرفي بسببه رافعا لمنجزيته لطرف آخر، هذا غير معقول، لأن مرجعه إلى أنه يؤخذ في منجزية العلم الإجمالي عدم منجزيته وهو محال، هذا نظره، والحمد لله. عندنا مسألة إلى يوم السبت بكران شهادة الإمام المهدي، يوم السبت جاوب، اللي ما جاوب يوم السبت نحيط على يقول أنت جاوب، هل أن الشبهة غير المحصورة تشمل الشبهات الوجوبية أو تختص بالشبهات التحريمية؟ يعني ما ذكر من عدم منجزية العلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة كيف نصوره في الشبهات الوجوبية؟ هذا إن شاء الله يوم السبت مسألتنا إن شاء الله.